أن نسترق الأمور للحكمة القديمة التي تقول من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. وتاريخ المعاصر اليوم يؤكد هذه الحكمة، فإن بعض الجماعات الإسلامية استعجلوا الأمر هنا وهناك، فكانت عاقبة أمرهم بورا ولم يستفيدوا من ثورتهم شيئا شيئا مذكورا. ذلك لأن الجماعة التي تتحد حتى تصير على قلب رجل واحد كما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام، حيث كان أولا يربي على الإسلام الذي لا يحتاج إلى تصفية كنحن لأنه غض طريق نازل من السماء، فربى أصحابه على هذا الإسلام حتى صارت كتلة لا وزنها وكان لها أثرها في أعداء الله حتى أعز الله جنده. لذلك فنحن لا يجوز لنا أن ننسى دعوتنا وأن ننشغل بشيء يعرف اليوم بالسياسي أو بالتكتل الحزبي أو بنحو ذلك. أنا لا أنكر السياسة ولكن ليس هذا أوانها، لأننا لم نرى بعد كتلة اجتمعوا على فهم الإسلام فهما صحيحا وربوا عليه تربية صحيحة، ثم لم يبقى لهم إلا أحد شيئين، إما كما يقولون عندنا في سوريا يسند الحيطان يعني لا يعملون شيئا، وإما أن يعملوا شيء وهو العمل السياسي تنظيم سياسي. فأين هذا التنظيم وكيف يمكن تحقيقه قبل أن نضع الأسس الأساسية لتحقيق الدعوة الإسلامية فهما وعملا؟ أنا أذكر من تاريخ حياتي هناك في سوريا أنني دعيت مرارا وتكرارا إلى المخابرات، وأنتم تعلمون المخابرات هناك يعني أقل ما يقال فيهم أنهم ليسوا من الإسلام بسبيل، وفيهم الملاحدة الكفار العلويين الإسماعيليين، وفيهم بعض المنافقين ممن يقال لهم أنهم أهل السنة والجماعة. المهم استنطقت واستجبت مرارا وتكرارا. منذ بضع سنين كان بعض هذه الاستجوابات، فالمعتاد هناك أن يقال عنا ويشاء أنه هذا رجل وهابي ويدعو للدعوة الوهابية والسياسة السعودية ونحو ذلك. فجرى استنطاق حول هذه النقطة، فبينت له نحن لسنا حزبا ولا ننتمي إلى دولة على وجه الأرض، وإنما ننتمي إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وشرحت له هذه الدعوة وذكرت أنه ليس هناك دعوة على وجه الأرض اسمها وهابية، وإنما بعض الأعداء بسبب سياسة تركية كانت قديما أشار عن أخوان التوحيد الذين يعني بعثهم الله عز وجل في نجد يحيى دعوة التوحيد، أشار عنهم لأجل إثارة الأمة الإسلامية ضدهم لأنهم وهابيون ومذهب خالص ونحو ذلك من الكلمات المنكرة. هؤلاء جماعة التوحيد ومذهبهم مذهب حمد معروف لدى من يعرف التواريخ العصرية القائمة. نحن لا ننتمي لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، إنما إلى الكتاب وإلى السنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، وشرعت له ما وسعني الشرح أمام ثلاثة مستنطق. أخيرا لما لم يجد مغمزا ومأخذا في كلامي قال انصرف. أنا كان لي حلقات في مكان معد للدروس، ما كنا نخرج بدعوتنا للمساجد لأن المشايخ مع الأسف هم مع هؤلاء الحكام علينا، الحكام علينا بسبب سياستهم اللا إسلامية، والشيوخ علينا بسبب عصبيتهم المذهبية، فكنا ندعو في البيوت وندعو في المجالس في المساجد بما نستطيع. قال إذن أنت اذهب تابع دروسك، لأنه كان ممنوع هناك التكتل بزعم ما يسمونه بالإيش الأحكام العرفية. ألقي دروسك بس لا تقترب من الناحية السياسية. وهنا شاهد من كلامي. قلت له أنا كنت ذكرت لك آنفا أن نحن دعوتنا إصلاحية وليست دعوتنا سياسية. أنا وأنت تلح علي الآن وتقول لي أنه لا تتكلم في السياسة، فأريد أن أوضح لك شيئا حتى لا تظن أنه نحن ننافق لكم أو نداهنكم. أنا حينما قلت لك أنه لا نعمل الآن للسياسة وإنما لإصلاح العقائد وإصلاح الفقه وإصلاح السلوك والأخلاق إلى آخره كما هو الإسلام كلما يتجزأ، أرجو أن لا تفهم أن العمل السياسي ليس من الإسلام، لأن الإسلام لا يقوم لا تقوم دولته إلا بالعمل لهذا الإسلام، وهو لن يعرف العمل السياسي. لكنني أنا شخصيا بعظمة المسؤولية القائمة على بعض الدعاة على الأقل الإسلاميين وبسبب ابتعاد المسلمين عن أصول دينهم، نرى أن الأمر الواجب علينا الاشتغال به الآن هو إصلاح العقائد والتوحيد ونحو ذلك، وضربته بعض الأمثلة وإن كان هو يعني لا يهم ذلك. فلا تتوهمن أن العمل السياسي ليس من الإسلام، بل هو من الإسلام، لكني أعتقد أنه من السياسة الآن ترك السياسة. هذا الذي قلته لهذا المثال، فأنا رميت بذلك مشهورين كما يقولون بحجر واحد. أفهمت أولا أن العمل للإسلام الذي يسمونه بالعمل السياسي هذا أمر واجب، لكن متى؟ حينما نتمكن من إيجاد جماعة تستطيع أن تكون قبل كل شيء على قلب رجل واحد، متحابين متوادين غير متدابرين غير مختلفين. وأنتم ترون الآن مثل المؤسف جدا في أفغانستان وما وقع فيهم بعد 10 سنوات من الصبر والجلد وإلى آخر ما هنالك من مصائب لحقت بهم، وإلى نهاية المطاف تتدخل الحزبية والأحزاب السياسية التي فرقت عليهم 7 أحزاب قامت الحرب الأفغانية لإقامة دولة الإسلام ب7 أحزاب وكل حزب ما لديه فرحون. فأنا قلت لهذا الرجل المستنطق نحن لا نرى العمل السياسي اليوم ليس لأنه لا يجب، بل هو يجب، لكن قبل ذلك نرى أن ننشغل بإصلاح ما فسد من العقائد والأفكار والأخلاق ونحن ذلك. فبهذا القدر الكفاية الحمد لله رب العالمين. تحقق أنه فرج الشيوخ من قبر وحل فيها المسلمون، فذلك هو
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش أو معلقة بحق الرحمة آخرة بحق الرحمة أو بحجة الرحمة، ثم ذكرت اللفظ هذا وعلى أنه صحيح بهذا اللفظ، ثم بينت ما معنى الحقوة، ثم أحسن على الأسماء والصفات حق البيهق، فرجعنا للبيهق فوجدنا أنه البيهق رحمه الله تعالى يذكر على أنها تطلق مجازا على معبة الإزار، ولعل ما أذكر الآن أنا قديم ذلك الكلام، لعل يعني ذكر معني الصفة وهذا الكلام، فلعل يعني الآن قديم ذاكرة بالكتاب المعلق اللي هو الزاهي كان يذكر كلام عن هذه الصفات غيرها من الصفات، كان يطعم سهل السلام رحمة الله عليه وسلم، فأحسن على هذا الكتاب يعني لفهم المعنين ولا ما فهمت يعني
فهم المعنى عور من التعليق أو ذلك.
نعم
الكوثري هم معصر معروف ذلك عنه. لما رجعت إلى البيت ما فهمت شيئا؟
لا فهمت
أنا فهمت. ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟
يعني الكتاب لحالة يا شيخ عن الكتاب حالة
وإيش في؟
ما في شيء
وإيش تفسر؟ ما هو سأل عن لحالة لتفهمه باللغة العربية الزفهم العربية من جنوب البيهقي، قال الشيخ
ما هو إشكاله؟
لا ما في إشكال.
كيف؟ أخبرك.
طيب شيخ، ذكرت في تماما منا قضية الوضوء بعد الغسل، هل أي غسل يا شيخ هذا؟ هذا غسل الجنابة أم أي غسل؟ يعني الثابت كان عن المسلم غسل يعني عدم
الوضوء. يعني هل يتبادر لذهنك أن مقصود في غسل الرياضة غسل النشاط غسل النظافة، يتبادر لذهنك أن هذا المعنى قد يراد؟
لا أنا أشكل عليه هذا الشيخ.
أنت ما تجيب كذلك؟ لماذا لا تجيب؟
أقول أشكل
عليه
هذا المعنى، يعني
أنا ما أسألك أشكل عليك ولا ما أشكل عليك.
نعم.
أسألك هل تبادر إلى ذهنك أنني أعني غسل الرياضة غسل النظافة، هل تبادر إلى ذهنك هذا المعنى؟
لا.
هذا الجواب. إذا ما الذي تبادر إلى ذهنك؟
أنه غسل الجنابة.
طيب. ما هو الإشكال؟
يعني هل أنا أقول هل يعني يكون نفس القياس على غسل غير الجنابة؟ غسل الرياضة غسل غير الجنابة
مثل
غسل الجمعة مثلا، يعني الاغتسال عادي بدون وضوء، هل يقال إنه مثلا لا يتوضأ أم كيف؟ إذا اغتسل
أيهما أهم، غسل الجنابة أم غسل الجمعة؟
غسل الجنابة.
إذا كان غسل الجنابة يجري بدون وضوء، أغسل الجمعة لا يجري؟ ما لكم ناس
عندكم؟
يعني
أي غسل على هذا يعني؟
أي غسل عبادي يعني، أي غسل عبادي؟
نعم.
هذا هو الحكم.
تجزى عن الوضوء.
بمعنى يكفي المغتسل أن يغتسل بكل بدنه دون وضوء. وما دام متفقين ان اعظم شيء هو الجنابه، فاذا صح له الغسل وصح له من غسل ارتاح الباب ان شاء الله، صح له بهذا الغسل ان يصلي، فكذلك اي غسل يتعمد الله به.
نعم.
طيب
أن يكون الغسل هذا يعني
يتعبد به؟ طبعا عبادي، لأنه ما يكون غسل إلا به.
نعم.
أهلا عليكم السلام. واضح؟
نعم. طيب في الحديث الذي تجعلنا السمنة من كان قبلكم حلو القبلة بالقبلة، ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد لفظ القبلة وأحل الأوثان، هذا اللفظ ما موجود، يعني موجود في المسند من طريق هذا الطريق فيه علي بن جاد في شهر من حفظه، وكان لفظ الجايد لا يأتينا على أمة في زمان، ثم ذكر حذو الخزة بالخزة.
نعم.
فهل يعني من أحال صحيحا بهذا اللفظ نقول بعيد أم نقول مثلا صحيح بس
حد من أحال؟
نعم
يا هذا اللفظ إلى الصحيحين يكون ضعيف، من ضعيف؟ يكون ضعيف، من ضعيف؟
الحديث هذا باللفظ هذا ما يوجد في الصحيحين، يعني أقصد باللفظ القبلة ليس موجود في الصحيحين.
أنا أقرأ ثلاثة سنة أسأل، ولو كنت وحيدا كانت مصيبة أخف، لكن أكثر باللفظ أكثر. أنت سألت يكون ضعيفا، أنا أستوضحك ماذا كان يكون فاعل؟
نعم.
الفاعل من هو؟ أنت تعود فتغير العبارة وتأتي بجملة أخرى، وأنا واقف عند العبارة الأولى التي ما فهمتها منك.
يعني
هل
أنا يعني الحديث
يعني ليش تستجعين؟ أعيد عليك كلامك، أعيد عليك كلامك لتعرف أنني فهمت عليك ولكن ما فهمت كلامك الأخير.
نعم.
وأعيد عليك
يعني فضل شيخ، يعني أنا أقصد الحديث الموجود في المسند وفيه
أظانه العالمي. أنا أسألك سؤال أعيد عليك ما تقول لتفهم أنني فهمت عليك، ما لك الله صمت تقول
نعم.
ما في حياة في العلم، لكن في حسن سؤال.
نعم.
أنت تقول بأن الشيخ محمد عبد الوهاب عزى حديث القبلة بالقبلة بالصحيحين، وهو ليس في الصحيحين وتقول أن في فلان في شر أو شر وهما ضعيفان وإلى آخره. هذا فهمته منك. فماذا يرى ذلك؟
يعني أنا أقصد الحديث هذا من يحيل للسويسين بهذا اللفظ طبعا ضعيف الحديث هذا باللفظ.
سمعوا هذا الكلام. من هو الضعيف سألك أنا من ساعة
حديث الفضة.
أنت تقول باللسان العربي من يعزو هذا الحديث للصحيحين يكون ضعيف. يكون ضعيف إيه الحديث ولا يكون العاجز؟ هذا كلام علمي هذا ما يقال. أنت تقول من يعزو في مبتدأ والخبر يكون ضعيف. لا تسقطني أن تقول كما قلت من قبل وبناس الدور وزفت هاي ما دام الحديث فيه شرب أو شرب وما دام أنه ليس في الصحيحين فيكون ضعيفا. لا تقول من بأن من زي العاقل والحديث يقال ما ولا يقال من. فإذا تريد أن تقول ما قلته من قبل وعدت على مسامعي فقلت أنت تقول بأن هذا الحديث على أعزاه الشيخ محمد عبد الوهاب للصحيحين ولا وجود له وموجود في بعض السنن كالترمذي وفي شارع بن حوشب ورجل آخر وهما ضعيفان فالحديث ضعيفا. عندك أكثر من هذا تريد أن تقوله؟ الآن نعود لنقول هل مجرد عدم وجود حديث ما في الصحيحين يستلزم أن يكون ضعيفا؟
لا.
جميل. هل مجرد كون الحديث فيه رجل ضعيف أو أكثر يستلزم أن يكون حديثه ضعيفا؟ إذا ما الذي يسلمي إليه بهذا الكلام كله؟
يعني أنا قصدت إنه حديث عن الفلسفين هذا عن مشهور، فهل من أورده يعني أورده هل استشهد بأحد الفلسفين يعني صحح مثل الرجلين هذا طريقة الطريقين؟
الآن أنت تذكر شيئا جديدا مهما مضى؟ أنه الخبر
حيرتني.
ما هو الشيء الجديد الآن؟ أصلح عنه بعبارة وجيدة
حتى أفهم عليك أولا وحتى أنظر على هذا الكلام صحيح أولا. يعني القضية اللي أتفق عليها في بحث هذا الحديث أنا ما رجعت كلام ابن حجر رحمه الله تعالى من قلت شخصا على أن أظن بلفظ إنه سهر نفسه على انه ضعيف لا يتهم. اظن هذا المعنى.
نعم صبعك لا يتهم.
نعم. وكذلك الرجل الاخر اللي هو علي بن الجعد.
علي بن من؟
اظن علي بن الجعد.
ها؟
علي بن الجعد.
علي بن الجعد؟
اظن.
لا علي بن الجعد ثقه. وين اذكر الحين؟
موجود على شاشه
المسلم. لا ما قلت في يعني.
لا ما ذكرت في ذلك.
أنت قلت أنا
لا أقول رجعت لأحد الأحاديث ذكرت
حوشب
وذكرت عن علي بن الجعد لكن حوشب ذكرت ما أذكر أنا ماذا قلت علي بن الجعد.
لا علي بن الجعد ثقة أما شاب معروف بسوء حفظه. طيب وماذا بعد ذلك؟
فقلت يعني لعله شخص يعني له طريق آخر
فحصة وكذا.
أنا ما وجدت في
الجامعة. هو الحديث مذكور في الجامعة؟
أقول ما وجدت في الجامعة. ما وجدت لا في الضعيف ولا في الصحيح. بلفظ خلطة. فقلت ذلك في الصحيح في الكتب الغير مطبوعة.
من سمعت الصحيح معروف أتتبعون وسلم من قبلكم شبه بشبه وزراء بزراء حتى لو سلكوا جحر ظل أو دخلوا جحر ظل ما دخلتموه. أما حديث القدوة هو معروف لكن لا أذكر الآن إذا كنت خرجت من بعض الكتب. نعم.
ويقول والذي ثبت عنه هو صبغ الشعر، وقد قال عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. ولكن هناك بعض الأحاديث تحج على التداوي بالحناء، فإذا صبغ الإنسان إليه تداويا فيجوز له ذلك، وإلا فيكون متشبها بالنساء. وهذا معينة لما يتعلق بالكلام على الطعام سلبا أو إيجابا، والكلام على الطعام يدخل في الحديث العام، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإن كان يتكلم في الطعام لما ينفع الحاضرين أو بعضهم فهنا يقال سنة. أن تعمد الصمت على الطعام فهو بدعة، وتعمد الكلام بأي كلام فهو كذلك، وإنما كما سمعت في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهناك حديث أنا أسميه حيث أسكن الآن الأردن، حديث أردني، سنقول هذا حديث أردني لأنه غير معروف في سوريا ولا سمعته في بلاد أخرى، وهو مشهور بينهم ويكثر السؤال من طلبتهم عنه. تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم، فأقول أن هذا حديث أردني موضوع لأنه منه نبع فلا أصل له. أما الحكم الشرعي فهو كما سمعت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
شوف، في أحد الأخوان كان يحلق لحية، عندما تحدثنا معه قال له ورد في القرآن يحلق في اللحية، يقول له ورد يعني في السنة، فقال أنا لا يعرفه أن الذي ورد في القرآن واجب، الذي ورد في السنة هو السنة. كيف ورد في
ورد في القرآن صلاة الفجر ركعتين وبقية الصلوات ما استطعت أن تدل عليه بهذا الذي هو ظاهر كالشمس ورد النهار؟
ردت عليه
بقول
الله سبحانه وتعالى.
أنا أسألك، شرعت الله إليك، أسألك لا يكون هم أحدكم الكلام وإنما الفهم ثم الجواب، ما استطعت أن تقول له من أين عرفت كيفية الصلوات هذه ثنائية وهذه ثلاثية وهذه رباعية من القرآن، وأضف إلى ذلك بقية الأركان التشهد وصلاة الرسول وركوع وسجود وما يقال بين ذلك، من أين أخذ هذا؟ فيقول لك حتما هذا ليس في القرآن. طيب أليس هذا واجب؟ فالأمر واضح، هذا رجل جاهل. ولقد عجبت منك حين قلت أن أحد إخواننا، هذا ليس من إخواننا.
هو يعني
جاهل
ما يعلم، لكن كأنه
سمع،
ما يعلم
لا يكون يعني هذا الجاهل. تعال يا بدر تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أهلا. وعليكم السلام وبركاته. سلمك الله. أهلا مرحبا. أهلا. وعليكم السلام وبركاته. أهلا. كيف حالكم؟ ولم يستعن بإزالته إزالة جهله لأهل العلم في مباركة وآخر معلوم؟
حديثا ثلاثين
حديث الكلتين ليس له مفهوم ويجب أن يفسر ويفهم على ضوء حديث أبي سعيد في بئر الرضاعة. ويبدو الله أعلم أن حديث الكلتين كان جوابا عن حادثة واحدة معينة لها ملابساتها الخاصة، بل أنا أقول بعد هذا أقول ليس له مفهوم ولا منطوق، ليس فقط ليس له مفهوم بل ليس له منطوق أيضا، لأن منطوقه إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبثا، مفهومه إذا لم يبلغ، فإذا ثبت لدينا بطريق العلم الصحيح أن منطوق هذا الحديث لا يؤخذ به، فمن باب أولى أن لا يؤخذ بمفهومه. كيف ذلك؟ إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبثا، كلتين في خلاف في التحديد، ونفترض أنه عبارة عن مثل مكعب من الماء، فهناك بحيرة فيها من الماء كلتين، فصب في هذه البحيرة كلتين من البول، هل يقال لا يحمل خبثا؟ طبعا لا. الآن نتنازل بدل كلتين كل واحدة. عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم
السلام وبركاته. كيف أصبحت؟ الحمد لله بخير. فرضنا أنه وقع في بحيرة التي فيها كلتان من ماء كلتان من بول، هل يؤخذ بمنطوق الحديث؟ كان الجواب لا. نقول الآن وقع في الكلتين من الماء كل من بول ليس كلتان، هل يظل هذا الماء طاهرا ويحمل الخبر؟ الجواب لا. وهكذا نتنازل إلى نصف كلة إلى ربع كلة، متى نقول نعم ومتى نستمر نقول لا؟ الضابط هنا حديث البئر، الماء طهور لا ينجسه شيء، أي إذا ظل ماء الكلتين طهورا محافظا على سجيته وطبيعته التي خلقه الله عليه وأنزله من السماء وأجراه أنهارا فلو وقع فيه نجاسة قلت أو كثرت هذه قضية نسبية. المهم أن يظل الماء محافظا على ما قلنا طبيعته حينئذ يقال فهو طاهر. فإذا خرج عن هذه الطهورية المعروفة بالمشاهدة حينئذ نقول لم يحمل الخبر. فإذا حديث الكلتين يفسر بحديث البئر ويخلط حديث البئر عليه ولا يخلط حديث البئر بالكلتين على حديث البئر. ونعلم جميعا أن حديث البئر جاء برواية صحيحة وبأخرى ضعيفة. فالصحيحة لا أطهرون لم يجيشوا شيء والضعيفة ما لم يتغير طعمه ولونه أو ريحه. لكن هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة السند فإجماع الأمة على ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي إذا تغير أحد أوصاف صلاة الإماء فإن ليل تنجس ولم يحمل الخبر. ينبغي أن نلاحظ أن يتغير من يخرج الماء عن كونه طهورا كما هي النجاسة. أما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بطاهر وقع فيه فذلك لا يخرجه عن طهوريته. كما السير مثلا حينما يأتي أحمر هذا ليس هو اللون الطبيعي وقد تغير بسبب التراب والطين الذي يمر عليه. المقصود بالتغير إذن تغير بالنجاسة. فإذا تغير أحد أوصافه ثلاثة من اللون الغير أو الطعام فهو حينئذ لا ينجس ولا يحمل الخبر. لعله وضح الجواب.
هو
المتبادل في مكان الأضيق يعني مكان يصلى فيه. لكن هذا ورد والله أعلم ليس مقصودا بالذات وإنه مقصود نفسي. هنا وفي مثل هذا يحتاط الإنسان إذا أراد الحصول على هذا الأجر الكبير فيوال مكانه إذا احتاج مثلا نظام إذا يأخذ مصحف يقرأ منه أو شيء آخر فما مانع من ذلك. ما الدرس هنا لا يدخل في مسمى يذكر الله يجب أن يظل في نفسه.
شيخ عندنا في نظام المسجد يقنط في أكثر الصلاة يقنط في أكثر يعني صلاة الفجر ليس في كل يوم. هل إذا كنا نقنط معه أم يعني ما نفعل جمع المسجد؟
ينبغي البحث معه ليبين له أن هذا القنوط لا أصل له للسنة. فإذا اقتنع ورجع يسير الناس فلا يتابع. أما إذا مقتنع فيتابع. أوه أما الحمد لله بخير.
ورد صفحات المحسنين أن كثيرا من الطلبة طلبة الشهاد يقلدونهم، ما حكم هذا
الصحيح؟ والله لا أجد جوابا عن مثل هذا السؤال إلا قول عليه السلام: أنا وأمتي براء من التكلم. هذه واحدة. الأخرى أن هذا يخشى أن يترتب وراء فتنة، وينسى الأصل من التلاوة ويصبح الأصل هو التقليد. وأنا توكلت حينما سألت هذا السؤال بعض الخطباء الذين يقلدون في خطبهم كشك، مو كشك اسمه، كشك المصري، فظهر فيهم تصنع التخلف تماما. ففي كتاب الله هو أسمى وعلى من أن يقلد فيه الناس. هذا فشيء أخير، قوله عليه السلام: أحسن من الناس قراءة من إذا سمعتموه يقرأ رأيتموه يخشى الله. والمقلدون هؤلاء لا يكون في هذه الرؤية.
أيضا أنا أخذ
أهل العلم
من
قول
القائل
جرت عادة الله على كذا وكذا. هو الشيخ
المقبلي في
العلم الشامل
قالوا هذا
لفظ
ممنوع
أو كذا. ما أدري يعني أن الوجه في المنع. يبدو أن الوجه المنع هو إطلاق ما هو من طبيعة البشر. هذا ولعله يحسن نذكر هنا ما كنا رأيناه في بعض الكتب القديمة على رحمك الله، وهو قول إمام الشافعي: العادة طبيعة ثانية. العادة طبيعة ثانية، فالعادة تأتي من ممارسة الشيء والاعتياد عليه، وهذا معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى. وهذا يدل على فضل رجل حينما يأتي إلى الناس بشيء لم يسبق إليه من غيره، يدل على فقهه وعلمه وعلى تكرار الشيء الذي يشتري في معرفته لمعرفته الكبير والصغير والعالم والطالب والعلم، وليس في ذلك كبير فائدة.
أحد الإخوان كان يقيم الصلاة في المسجد فعصى المستقبل حتى يقع الصوت، قال لا ما كان يعني ما كان وقع الصوت في الإقامة.
وفي الأذان
وقلت الأذان يقع
المستقبل في مكة، مش فرق بين الإقامة والأذان.
يقول أن بلال كان يؤذن يعني عند رسل داخل المسجد. يعني بلال كان يؤذن داخل المسجد ولا يصلي الصلاة يعني.
يعني ستدخل يؤذن ولا يقيم؟
لا يقول يعني الإقامة كان.
أخي أنا أريد أجيب عن السؤال.
قل إن بلال رضي الله عنه كان يقيم داخل المسجد. ما يصلي.
قلت من قبل يؤذن. فأشكل عليه الأمر.
هو يفرق بين
الإقامة
والأذان
يقولون. عرفنا هذا. لكن حجته ما هي؟ أنت حكيت عنه. والعيد على الراوي وهو أنت. يقول أن هناك لعب الرسول يقيم لرفع الصوت هذا. طيب والأذان؟ كان في عمر الرسول أذان مكبر الصوت. ما الفرق إذن بين الأمرين؟ أنا أقول لك نحن نبين للناس حيث نحن مقيمين الآن في عمان بأن الإقامة هي أذان خاص لأهل المسجد، أما الأذان الذي قبل الإقامة هو أذان لكل الناس الذين حول المسجد. الأذان هذا وليس الإقامة يشرع فيه رفع الصوت الطبيعي إلى أبعد مدى يساعد صوت صاحبه. فإذا وجدت الآن آلة تبعد الصوت إلى أماكن بعيدة فهذه وسيلة مرغوبة شرعا لما جاء في الأحاديث من أن من السنة أن يكون المؤذن جهوري الصوت نديج الصوت وأنه ما من حجر أو مدر يسمع صوت المؤذن إلا وشهد له يوم القيامة. أما الإقامة فلا يستحب فيها مثل هذا الجهر لأن المقصود فيه تسميع أهل المسجد فقط. فإذا افترضنا أن المسجد كبير وهو مزدحم للمصلين وكان صوت المقيم خافتا فلا مانع من استعمال مكبر الصوت والحالة هذه بالمقدار الذي يحقق الغاية وهو تسميع من كان في المكان. وعلى هذا التفصيل نحن نقول شيئا مهما جدا فهو لا يشرع إضاءة صلاة الإمام في المسجد سواء كان يوم جمعة أو في أي صلاة من صلاة الخمس لا يشرع إضاءة هذه الصلاة. فنحن نسمع في كل بلاد هنا وهناك إلى آخره أن الإمام يقرأ القرآن في صلاة الفجر في صلاة المغرب والعشاء وصوته يعلى في الوديان والروابي والجبال آخره وما يجوز. ينبغي أن يكون صوت الإمام محصورا بالمسجد ولا خرج عن ذلك لأنه سيكون سبب إشكال لكثير من الناس. قد يكون مثلا بعض الناس ممن لا يجب عليهم صلاة الجماعة كالنساء يصلي أو تصلي في البيت ولا يحسن الصلاة لأن التشويش يأتيه من المسجد بسبب مكبر الصوت. أو يكون في لهو ولعب مباح أو في والحالة هذه وعليكم السلام وبركاته بين أمرين اثنين إما أن يتوقف عما أباحه الله له من اللغو المباح لأنه يسمع كلام الله يتلى وإما أن لا يبالي وهذا هو الذي يقع كما تسمعون الآن في قراءة القرآن بالمذياع يدخل الملاهي ويدخل السينمايات ويدخل إلى عشرين. فإذا كان هذا الأمر بيد الدولة والدولة قد لا تبالي للشرع لكن إمام المسجد يجب أن يراعي هذه الحقيقة فلا ينبغي أن يستعمل مكبر الصوت بحيث يعلم يقينا تهديد تهديد يعني إجابته ولذا لا أليس مؤذنا وإذا
بالنسبة لنقرأ مثلا في كتاب اللي هو أصول الحديث والمصطلح يذكرون مثلا مراتب التعديل مراتب جرح التعديل وبعضها يقولون يعتبر حديثه ويكتب ويعتبر حديثه ولا يكتب ولا يحتاج به فهي منها يعني كيف نفرق بين الحديث الذي مثلا الحديث الذي فيه صحيح والذي فيه حسن والذي فيه يعتبر في الشواهد والذي فيه لا يعتبر في الشواهد.
اقرأ مقدمة ابن الوهبي بالميزان تأخذ جواب هذا السؤال لكن بسرعة عامة الذي يقال فيه يكسب حديثه هو من يستشهد به ولا يستدل به ويتقوى حديثه بغيره لأنه لم يكن شديد الضعف. وكل عبارة لها دلالتها، فإذا كان عندك إشكال في بعض العبارات أو توقف عن الفهم فحدد من عندك. كل كلمة يكسب حديثه قد أجبته. إيش عم بقول؟
يقول والله أنا ابن أبي حاتم أو غيره يقول مثلا شيخ، هل هذا من يكتب حديثه؟
شيخ؟
يقول شيخ.
الله يعرف ماذا يعني بهذا الضبط، إنما يؤخذ ذلك من نظر في الرواة عنه، بمعنى إذا كان روى عنه جمع ومع ذلك قال عنه شيخ يمكن الاعتبار به والاستشهاد، أما إذا كان لم يروي عنه إلا شخص واحد وقال مع ذلك عنه شيخ فحينئذ يكون شأنه شأن مجهول، لا تارة معروة بتقوى بغيره وتارة لا. لكن بعد كان إذا لم يكن الناس توثيق
شوفي أنا توثل أفعال في هذا عندي ملاحظة وصيفة محضرة له يسويها وأنتم كذلك عند ذكر بدون أشكل على الأخ هذا في الرجل ذاته يعني في فهرة الرجال في آخر الكتاب المطبوع يكتب أمامه حديثه حسن حديثه ضعيف في شواهد المتابعة، يكون هذا في تيسير لطالب العلم أمثالنا الجفان يعني يمكن يصل بسرعة.
هذا صحيح، لكن هناك رواة ليس من السهولة أن كان يعطى هذا الوصف مختصر بالجملة. هذا كلام صحيح هنا، لكن لا يمكن طلبه. نعم.
في قليل مسؤول في زينة إيدان قبيل من العباس كثر أقوال مبعثين ومستاخرة قولي وقال وهو مما لو بعث حديثه وإنما حديثه حسن. ما هذا صحيح؟
ما هو هذا صحيح؟
في قليل مسؤول قبيل من العباس
كيش اسمه؟
قبيل من العباس
عبيد بن عباس
أبي
بن عباس نعم هذا ابن عبد المهيمن يمكن
أخوه عبد المهيمن العباس
طيب ماذا أبي بن عباس
قال ذكر قول المبعثين والمستوفى قال
أنكم من ذكر؟
الإمام الذهبي
الذهبي
في مجلة كبار ثم جاء آخر يتكلم قال هو مما يحفظ حديثه لأن هذا صحيح لأنه في حديث البخاري قال حديث الشرف الذي قال له الحديث
فمن أذكر الآن في خطة الأمر، لكن أذكر أن فيه كلاما ما إخراج البخاري له، أما الآن لا يحضرني شيء.
حديث إذا
سألتم
الله
فاسألوه
بذاته
أقول
لكم ولا
تسألوه. ضعيف هذا ضعيف. نعم.
أول مرة الوضوء من الإثبات الرجل الذي صلى ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا فتوضع ثم ذكر أن العلة الإثبات فقد تخفي حاسة أسفل رياض الصالحين على أنه فيه نظر لا نظر حسن أنه قد فيه نظر فيه نادي رجل ثم
أبو جهد
هذا هو المدينة أو غير
هو المدينة
هو ضعيف هو
مجهول
هو من التابعين
لا في أحاديث مش حديث واحد في رفع اليدين، لكن أنت سألت عن حديث خاص فأجبتك.
كيف إذا كان الإنسان عقب الصلاة
رفع يديه ودعا بنفسه.
عقب الصلاة لا يشرع الرفع، عقب الصلاة خاصة لا يشرع الرفع، لأن الرسول عليه السلام صلى صلوات كثيرة وما رؤيا ولا مرة واحدة رفع يديه، ولكنه سمع أنه دعا بعد الدعوات المختصرات، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعبادتك. فلم ينقل، فلا أقول لم يثبت، لم ينقل مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد فراغه من الصلاة في الدعاء، فضلا عن أنه لم ينقل أنه دعا مع جماعة كما يفعل أئمة المساجد اليوم. وهناك أيضا بدعة ثانية، بدعة التزام رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ولو منفردا، والبدعة الأخرى هو الدعاء جماعة. هما بدعتان أكثر الناس عنهما غافلون. أي نار شيء؟
أيوة. نقلت شيخنا عن تراقب في مساجد ثم عن السيد، ثم قلت وفي ذلك نظر عندي فإنه بين هذا بين المستهل أو بين العباس المستهل، فإنه بين هذا وقد تفرد بهذا الحديث المشهور ولم يوصفه أحد، بل كل من عرف كلامه بل كل من كلامه فيه ضعفه، وقال ابن معين ضعيف، وقال أحمد مثل الحديث التفرد الذي انقلب، وكذا قال المساجد، وقال وكيل وحديث سبع من الشيخ منها، وعرض ابن ربي حاتم ولم يكن فيه لم تستقبله. واما قول الذهبي في الميزان قلت ابيد وان لم يكن السبت المحصل الحديث فهذا مما لا وجه له عندي بعد وجود طريقه دون ان سمع من الائمه، ولعله استانف بتخريج البخاري له ولا مستانف له فيه بعد تصريح البخاري نفسه بانه ليس قوي، لا سيما وهو لم يخرج له في حديث واحدا ليس فيه تحليل ولا تحليل ولا كبير شيء، وإنما هو في ذكر خير النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه كان للنبي صلى الله عليه وسلم قال له بالحي، ومع ذلك فلم يتخرج به، بل تبعه أخوه عبد المغني بن عباس عند ابن مملكة ملكه عاصفه، وكأن الذي تراجع عن ذلك حين أورده بين هذا الضعفاء وقال ضعفه ابن معين وقال أحمد ينكر الحديث، وقال الحرف قريب في الضعف ما لك في البخاري بينه وبين الحديث.
سمعت الجواب؟
حديث في السلسلة الثالثة أن الأموات يتزاورون في أثرائهم، كيف تقن هذا الحديث؟
هذا نتوقف عنه لأنه صار حوله تساؤلات. في ثبوت التزاور، لأن الحديث أنا قويته في مجموع الطرق، ثم أشكل الأمر فلزم رجوع إلى بعض الأصول التي رجعت إليها من مخطوطات في المكتبة الظاهرية، وكتبت بعض التعليقات على نسختي من الصحيحة إعدادا لتحقيق جديد فيما قد يتيسر لنا إعادة طبع الكتاب. ليس عندنا الآن فكرة واضحة عن ثبوت الحديث لنزنجنا حول فقه الحديث، واضح؟
لا، ذكرت أن شخص الأجي والناسعة على أن الدعاء دعاء خفيف يوم الجمعة بدعة، وأطلت من أحد بشرة من المروان كما صار من الوهبي وغيره وغيره، يحتجون علينا بهذا، نقول ما في كبير فهم في هذا، كبير علم فيه.
يحتجون لماذا؟ على ماذا؟
على مشروعية الدعاء. فعند التنازع في هذه المسألة في فهم هذا، ثم نعود إلى الصحابة لعلنا نجد شيء. وجدت السوق كتابا ولكنه ملزم خرج ولا فلنا حبب لو ذكرت لنا شيء من هذا.
ما في داعي لذكر شيء انه مذكور في الرسالة. ما في الرسالة في منها كفاية. يعني ما في عندنا شيء زائد عما لا حتى نذكر ونشد. وحينما نقول عن شيء بدعة نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن. كان في شيء ولا في شيء؟ كمان يأكل من ما نذكر هناك. ما تذكرت الآن يعني تمام. قلت إذا قيل عن شيء لأنه بدعة فذلك يعني أنه لم يكن من عمل السلف الذي يريد أن يستدل على خلاف ما يقال أنه بدعة فهو يعني أنه عبادة عليه أن يأتي بالدليل. ولا يصلح الدليل دليلا إذا استدل المستدل بدليل عام لأن البحث خاص. وهذا كلام فيه شيء من الدقة ومهم جدا فينبغي بيانه. يعني مثلا فالحديث الذي هو من أدلة شرعية رفع اليدين في الدعاء قال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما قائلتين. هذا حديث فيه تشريع رفع اليدين عند الدعاء. فإذا اتخذ هذا الحديث دليلا على شرعية رفع اليدين في البحث السابق ذكره أي بعد الصلاة ما يصح الاستدلال به لأنه من باب الاستدلال بالنص العام في موضع خاص. فلكي يتم الاستدلال يجب إثبات أن هذا المفهوم بهذا الدليل قد جرى عليه عمل الرسول عليه السلام أو عمل السلف الصالح. فإذا لم يجد العمل به لم يجد العمل به ولو كان داخلا في عموم النص كمثل رفع اليدين بالدعاء عقب الصلوات. ولذلك إذا كان معروفا عند العلماء أن شيئا ما بدعة فلا يصح الرد لهذه البدعة بدليل عام لأن الدليل العام لو كان دليلا صالحا في تلك الجزئية بذاتها لكان سلفنا الصالح قد طبقوه على تلك الجزئية وعملوا به. والحقيقة أن أكثر البدع التي ابتلي المسلمون بها منذ مئات السنين هي من هذا النوع أي لا تخلو هذه البدع من أدلة عامة رحمكم الله. فالبدعة تأتي من جهة ما دخلها من تقييد أو تخصيص بزمن أو بعدد أو بكيفية. كل هذه الأوصاف هي تشريع والتشريع لا يكون إلا من عند الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنكر الصحابي اسمه رويبة ولا إيش ابن رويبة عمارة أحسن ابن رويبة هذا الصحابي أنكر على مروان بن الحكم أنه رفع يديه وصبه وقال أن الرسول عليه السلام ما كان يزيد على أن يشير بإصبعه. فهذا يبقى منه شيء وهو أن رفع اليدين في الخطبة ليس مشروعا. الذي يريد أن يثبت شرعية رفع اليدين وبصورة مستمرة في خطب الجماعة عليه أن يأتي بالدليل، لأن الدليل العام الذي ذكرناه آنفا لا يكفي. نحن مثلا نأتي الآن بدليل خاص، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة لما جاء ذاك الأعرابي قائلا يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة أنفار فادعوا الله لنا، فرفع يديه عليه السلام حتى بان إبطاه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فجاشت السماء من الظهر كأمثال القرب، فهذا رفع لليلين وفي خطبة الجمعة، ولكن بمناسبة الاستسقاء. فالذي يريد أن يثبت رفع اليدين بصورة عامة في خطب الجمعة ويرد بذلك قول العلماء الذين قالوا إن هذا الرفع بدعة، يحتاج إلى مثل هذا الحديث الذي جاء صريحا يثبت أن الرسول عليه السلام رفع يديه في خطبة الجمعة لكنه خاص بصلاة الاستسقاء. فعلى من يخالف كون الرفع بدعة أن يأتي بحديث غير هذا، لأن هذا مقيد بصلاة بدعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة. فالعمل بالنص العام فيما لم يجري عليه العمل هذا من الأخطاء الفاحشة التي وقع من قبلنا من المبتدعة في مثله كثيرا، وقد يقع فيه بعض الأفاضل ممن لا يتنبه لكون النص العام لا يجوز العمل به. وفي الأمس القريب ضربت على ذلك مثلا قوله عليه السلام يدعو الله على الجماعة، وقوله عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده لا أثل عليه، وقوله أيضا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة. فإذا دخل جماعة المسجد في وقت الظهر بعد الأذان وانتهى كل منهم ناحية يريد أن يصلي السنة القبلية، فصاح صائح وقال قائل تعالوا يا جماعة نصلي جماعة، يا أخي هذا ما عندنا أحد يفعله، كيف الرسول يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا؟ يستدل بهذه الأحاديث ثلاثة، وما رأيكم في هذا الاستدلال؟ إنه استدلال بثلاثة أحاديث وفي معنى صريح، صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده، لماذا تصلونها وحدكم؟ الجواب لم يجري عليها عمل السلام. الجواب إن هذا الفهم الذي تفهمه من أهل الأحاديث استدلال بالنص العام في موضع خاص، هذا الموضع الخاص لم يجري العمل به فكان بدعة مع دخوله في عموم هذه النصوص. وكذلك شأن أغلب البدع لا يعدم المبتدع من أن يجد لها نصا. تفضل يا أحد. إيه؟ فهذه نقطة يجب الانتباه لها، أن لا نجيز عمل ما بنص عام لم يجري العمل بهذا العمل لما سلم، لأن كل بدعة أصلها نص عام.
ذكرتم
لدي كلها. الله. بالنسبة لحديث عمارة بن الرئيسة يستدل به البعض على جواز الدعاء في الخطبة زمرت اليدين.
وجهه
أن الإنسان كان قبح الله هاتين اليدين على الرفع.
لا كان يزيد رسول الله على تدوى شهر الأصبع وانتقبوا على الدعاء وانتقبوا وانتقبوا على الدرق
اليدين. لكن طالعنا الحديث في صحيح مسلم حتى لو زيها في بيضة بعد ترى يكتر العجلين أو حد المسلم ولكن جواز الدعاء
ونحن قلنا بجواز الدعاء ولكن بمناسبة
لأنه واجب الآن
كيف؟ لأنه
واجب الآن
لأن
الدعاء واجب
هذا أحسان هل واجب ولا واجب هم بي قلنوا أنه واجب إنما الأعمال بالله
لا
أنه
أنا خطرت الزماء ما أتعرف فيها فلا أصب عليه كان أظن تصرف بكنا في المسجد بناء أقول إما أن نرتفع بدعة وإما أن نهدع الناس وإما أن نزل فتنة
عمارة بن رؤيسة قال رأى بشرف أنه رأى بشرف بن مروان على المنبر رافعا يديه قال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول في يده هكذا وأشار بإسماعيل بن كذاب تعليق شرفنا وفي رواية في المسند عن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال كنت إلى جنب عمارة بن رؤيسة وبشر يكتبنا فلما دعا رفع يديه فقال عمارة
ايه الجواب ما سمعته
تقليد يعني
من
ليس على
الاطلاق يعني نحن كما تعلم ما ناخذ هدي الرسول عليه السلام مجرد رواية في واقعة معينة لكن هذه الواقعة تبين جواز هذا الشيء لكن كونه من تمام الخطبة والاستمرار على ذلك فذلك لا يعني
شيخنا كنت كان بعض الاخوه استشكل هذا فذكر لي فاجبت جوابه عن الامور عرضه عليكم.
تفضل.
كنت قلت ان هذا ليس يعني هذا دعاء الورد عرضا فعمل به هذا وليس دعاء راتبا اصبح اشبه بالكليشيه الان يحفظونه عن ظهر القلب دون تفهم معانيه.
هذا سبق ان ذكرنا هذا.
اي نعم.
الا عندك
نفس
الشيء.
نفس الشيء قرات بدا الجمعه
لا ليس شتان ما بينهما هناك جاء الحديث بأن الرسول كان يقرأ يوم الجمعة كذا وكذا في فرق كبير
شيخ صلت الجماعة صلت الناس الجماعة في كل الصلوات لا يشرع صلاة الناس الجماعة
والله إيش قلنا هذا نعم
صلاة القرآن
للعمل
الصالح
كيف
صلاة القرآن عمل صالح
أهلا
كان يقرأ القرآن يقول له فرصة قراءتي لوالدي لوالدتي كيف يعني
من هو ابن جان السابق هذا دعاء
نعم
فهل جاء عن الشرف مثل هذا الدعاء أن يهب طواب ما قرأه من القرآن لوالديه ولمشايخه ولعامة المسلمين وكريشي طويلة عليهم طبعا هذا ليس له أصل ولكن قراءة القرآن والصلاة وكل عبادة يفعلها الولد فللوالدين من ذلك حظ كبير على اعتبار أنهما كان سبب وجود هذا الولد الصالح كما أشار إلى ذلك عليه السلام في الحديث المعروف في صحيح مسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أما قراءة القرآن على روح المؤمنين بعامة والدعاء بذلك فهو لم يكن من صنيع السلف يقينا ومع أن الإمام الشافعي صرح كما نقل ابن كثير غيره بقوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى لأن الإنسان لا يصل عمل غيره إليه إلا من كان سببا في العمل الصالح ومنهم الولدان. مع ذلك تأول بعض المتأخرين كالنووي وغيره وقالوا إذا قرأ قرآن مثلا ودعا بأن ربنا عز وجل يوصل ثواب هذه التلاوة إلى علماء المسلمين إلى المسلمين العامة يرجع يقولون أن يتقبل الله دعاءه، يريدون بذلك أن يجمعوا بين قولهم في فهمهم الصحيح لآية وليس الإنسان إنما سعى وبين محاولة إفادة المسلمين العامة مع اعتقادهم بأن عمل الإنسان الصالح محصور بنفسه بأن يحول الموضوع إلى إيه دعاء. فنحن لا نعتد كثيرا بمثل هذه الآراء لأننا نعلم أنه لم يكن محمد السلف وعلمنا بذلك قائم على أن أحدا لم يذكر عن أحد من الصحابة أنه كان يفعل ذلك. على خلاف هذه المسألة كان أنس المالك رضي الله عنه إذا ختم ختمة قرآن جمع آله ودعا، فهذا لا نستطيع أن ننكره ونقول إنه من عمل صحابي جديد، لكن ما سبق آلها من وهب ثواب ما تلا لم ينقل عن أحد من السلف، والقاعدة في ذلك أنه لو وقع لنقل، وعدم النقل يستلزم عدم الوقوع. ومن يجادل في هذا نقول له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
شيخ بالنسبة لصلاة الناس في الجماعة في بعض الحديث مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل قام رسول قام نعم بن عباس ذكرت هذه المسألة لأحد الإخوان فقال من أهدى عليه قال في البخاري فوق البخاري بعض صلاة الناس في الجماعة وذكر حديث من في صلاة الدهر.
نعم وصلاة النهار
ما أنا
أستفسر الجواب من دانية يقول لا يشرع صلاة الجماعة في النافلة مطلقا سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، إذا كان على سبيل التداعي كما صورت لكم آنفا دخلوا المسجد من صلاة السنة فأولا صلوا الجماعة، هذا هو التداعي. لكن كما ذكرت من حديث ابن عباس وحديث حذيفة بن يمان وحديث ابن مسعود هذه أحاديث فيها أن بعض الصحابة صلوا قيام الليل وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس معروف حديثه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في تلك الليلة 11 ركعة، ربما يكون هناك رواية أخرى 13 ركعة. وحديث حذيفة بن يمان في صحيح مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة في الليل بسورة البقرة فاقتدى به حذيفة، لكنه عليه السلام أطال القراءة حتى قارب 100 آية فاستطال حذيفة القراءة، ولكنه علل نفسه لأنه إذا وصل عليه السلام على رأس 100 يرفع، قال فمضى ومضى حتى قرأ الفاتحة كلها البقرة كلها ثم أخذ في قراءة سورة النساء حتى ختمها، ثم رجع إلى سورة آل عمران حتى ختمها، ثم قرأ سورة المائدة في ركعة واحدة. وطبع الرجل حذيفة لما علل نفسه في أول الأمر أنه عليه السلام إذا وصل إلى رأس 100 سيركع فمضى، ربما قال 100 ثانية ومضى استسلم الواقع ولم يعلم نفسه بأن الرسول يخفف في القراءة حتى صلى هذه السور الطوال في ركعة واحدة. ثم ركع عليه السلام وكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع رأسه من الركوع وكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد وكان سجوده قريبا من قيامه الثاني، ثم جلس بين السجدتين فكان جلوسه قريبا من سجوده، هكذا حتى صلى ركعة. هذا قيام الليل وصلى حذيفة خلفه، لكن هذا لم يكن كصلاة التراويح. كذلك قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال صليت ليلة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب حتى أمنت بأمر سوء. قالوا ماذا أمنت؟ قال أمنت أن أدعه وأجلس بطول القراءة. هذا بغير تداعي عالصدفة يعني. ففرق مثلا بين إنسان قام يصلي في الليل فقام آخر يخليه وراءهم لأن يتعاهدوا ويقولوا نحن الآن صلينا العشاء وإن شاء الله نكون بعد النصف الأخير من الليل ونصلي جماعة، هذا خلاف السنة. فإذا في هذا التفصيل لعله وضح الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز.
شيخ بالنسبة لملابس شعر اللحية،
كيف؟
ملابس شعر اللحية أحد الإخوان كان يسأل الشيخ إنه من سنة بعض الناس يقول ملابس الشعر حقت اللحية نجس، ملابس صحيح؟
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مو صحيح. ابن آدم لا ينجس. نعم. فيظهر لكم أهمية عمل السلف، فأنتم تقرؤون الأحاديث الكثيرة التي تعد بالألوف المؤلفة، وفي كلها يقول الراوي قال رسول الله، ماذا يقول؟ قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكفي ويجري، يعني هذا العمل يؤخذ من عمل السلف. نعم.
حديث فضل مالك إذا دخل أحد من الصلاة يتوكل على
الإسلام لا يصح هذا الآن، نكتفي بهذا القدر بعد اللقاء بمناسبة أخرى إن شاء الله. فانصرفوا راشدين.
شكرا الله خير.
ايش اسمه امس حد اسمه بذكر لي انه محمد احمد باشميل قرأته له او بالاشياء حاب يزوركم.
والله ذكرتني ما كنت له ناسيا. هو محمد ولا احمد؟
اقول محمد احمد باشميل.
محمد احمد باشميل هذا كان من جماعة المعروف من المنكر حقيقة، لا لكن له رسالة كثير يعني يذكر وقع الصوفية هناك، وقع الصوفية هناك والمدد بالمشايخ ومشايخ يا شيخ يا فلان يا سيد في اليمن الجنوبي في حضرموت يعني وقع عام وين بره يعني
وين مقيم؟
مثلا
في جدة
تكفى جدا
والله محمد لأن الأخ مبارح بكل
لها أنا بالياري النظور اللي في ذهني لأن رياءت المرة اللي نشف والصيفي حتى جاء مرة في عمان، فأنت ما تقول أنه كان من جماعة أو المعروف من عمان كار. طيب له كتب
في غزوات، له كتب في غزوات عند بدر الكبرى
موجود. أيوه هذا هو
خلاص يعني سلسلة طيبة جدا.
أي نعم
رفع الله بها نفعا عظيما.
هذا هو
اينا
ان شاء الله بصير فيه مقيم هون يعني هو
الغالب أنا خلعت أقرأت أكثر شيء رسالة
تعليم يعني محمد أحمد باشميد
بس اللي تركم البارح خبط خبط البارح
لا
كنا
لا هو الجزء الخامس أسد طبع الجزء الأول يجدد طباعته بمقدمة ضافية وانتهى طبعه إنه ينقصه وضع فارس وقريبا إن شاء الله ينشر. أما سلسلة صحيحة وقد أيضا قاربنا الانتهاء من طبع المجلد الخامس منه
كيف
يعني ندرس علم الحديث. عندنا أنا ما في يعني مشايخ أن نتلقى عليهم بالمناسبة، لكن البعض ما شاء الله عنده الكتب في بيته مثلا كتب الكوم والسنن والكتب الرجال، يعني توجيهات تربية تفيد الإنسان من الكتب. صعب وضع منهج لعموم الناس في عدم هو من أصعب العلوم. في ظني أن من سارع الضرب وصل، فقدرات الناس وطاقاتهم وأذواقهم تختلف، ممكن وضع شيء تقريبي جدا، وأظن أن الذي يمكن ذكره سيباشره بطبيعة الواقع الذي يفرض نفسه على طلاب العلم، لكن لعل فيه ذكره. فأيصل كتاب يمكن أن يبتدئ طالب علم الحديث به هو خصال علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع شرحه الباعث والحكيم لأحمد شاكر المصري، لأن الماتنة لأن كل من الماتن والشارف يعني إماما في هذا المجال. هذا الكثير أشهر من أي ذكر. أحمد شاكر كذلك في العصر الحاضر كان من العلماء النوادر الذين نبغوا وظهروا في مجال التأليف والتحقيق والتصحيح والتضعيف، ولذلك هو حينما يشرح هذا الكتاب المختصر يشرح وهو متمكن من هذا العلم، وليس ككل دكاترة الزمان اليوم الذين يؤلفون بعض المختصرات يؤلفون في علم ما هضموه ولا عرفوه إلا نظريا ولم يطبقوه عمليا، بخلاف عن الشافعي رحمه الله. وهذا الكتاب هو نقطة الانطلاق في دراسة مصطلح الحديث، ثم يأتي من بعد ذلك إلى كتاب شرح النخبة للحافظ ابن حجر. النخبة مكثفة جدا، أما الشرح ففيه شيء من البسط والبيان، لكنه جمع مع لطافة حجمه جمع علم الحديث ولذلك فهو يقيم في هذه الناحية إفادة كبيرة جدا. ثم أمر طالب العلم أن يرتقي بعد ذلك ويعود إلى الأمهات وإلى الأصول التي اشتقيت منها هذه المختصرات، فكتاب مثلا علوم الحديث لابن الصلاح والحاكم أبي عبد الله النيسابوري وكفاية للخطيب البغدادي، ثم شرح الحافظ الراقي على مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح والنكت الحافظ الحجر، وهكذا يتوسع رويدا رويدا حتى يتصف أفق معرفته لأن المصطلح، وسوف لا يفيده ذلك شيئا إلا إذا ضم إليه اشتغاله بدراسة كتب الرجال، وأخص بذكر منها كتابين اثنين، هما ميزان الاعتدال في نقل الرجال للحافظ الذهبي، الآخر تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني. فدراسة الطالب لهذين الكتابين يعطيه صورة عن كيفية تمييز المؤلف وترجيح قولا رحمك الله قولا من الأقوال المختلفة للمترجم أو المحدث الواحد. فسيجد هناك بعض المترجمين سيجد فيها أو فيه أقوالا كثيرة متعارضة، هذا يقول فيه إنه ثقة وآخر يقول فيه لا بأس فيه وثالث ربما يقول ضعيف أو يروي المناكير عن المشاهير أو أنه منكر الحديث أو نحو ذلك من العبارات التي يحار الناشئ في هذا العلم على أي هذه الأقوال يكون اعتماده ويكون تصحيحه للحديث التي فيها من الأغراض. فكتابين مذكورين يضعان أمامه طريق المراجعة بين الأقوال، ثم بعد ذلك